من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام الشاهد على الخلق أجمعين محمد وعلى آله الأشهاد يوم القيامة. وصل من الكلام في المغمى عليه إلى استثناء المتعمد بالإغماء، وكما مر بنا أمس القدماء لا يستثنون المغمى المتعمد فقط، بل السكران، كل من كان قد ارتكب ما يزيل العقل إذا كان بالعمد فلا تشمله. لا تشمله ماذا؟ لا تشمله أدلة الإغماء أو أدلة العذر، لأن نفي القضاء عن المغمى عليه علل في الروايات بقاعدة كلما غلب الله عليه من عذر فالله أولى كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. ومر بنا أن هذه القاعدة لسان آخر وبيان آخر عن قاعدة الاضطرار، غلب الله عليه أعجز، ذاك حجز اضطر لم يقدر. وهذه القاعدة كما مر بنا قد تستعمل في ثلاث أنماط إن لم يكن أكثر. نمط لرفع التكليف بالأداء، نفس الوجوب الأدائي يرتفع لنتيجة العجز، هذه نمط من أنماط التمسك بالقاعدة. ونمط من أنماط القاعدة يتمسك بها لأجل رفع الجزء الغير مقدور، الشرط غير المقدور، وإبقاء الوجوب في المركب الناقص، وبالتالي تكون شبيهة لقاعدة الميسور والمعسور. هذا نمط ثاني من التمسك بالقاعدة، نفس التمسك بالقاعدة مرتبطا بحكم الحكم والوجوب الأدائي، لكن لأجل تصوير وصياغة ما تبنى زل ناقصة. هذا مرضنا. النمط الثالث من الاستدلال بهذه القاعدة كما مرضنا الاستدلال بها لنفي القضاء، لنفي القضاء، وهذا هو الذي بينته الروايات الواردة في المقام في المغمى عليه، في المغمى عليه. جملة من الأعلام استشكلوا بأن الروايات الواردة في هذا النمط الثالث من الاستدلال بقاعدة ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر يقعد الإضطرار، هذا النمط الثالث لم يتم منه سند ورواية صحيحة، هذا في الكلام غير مقبول. أسانيد متعددة صحيحة ومصادر صحيحة كما في صحيح. حينئذ هذه الروايات تدل على أنه هذه الروايات امتنانية، وهذه الاضطرار امتنانية، مضطر يعني تقوم باختيارك، أما إذا كنت باختيارك فحينئذ ما ينفع عنك القضاء، ما تجري هذه القاعدة. البعض من الأعلام أراد أن يصور أن التمسك بهذه القاعدة هنا من باب حكمة التشريع، لأنها علة التشريع حقيقة. هذه الدعوة أيضا ممكن قبولها، لأن حكمة التشريع كي أوتي ببعض فسمى مرض من العام الماضي ربما، إذا أتي بتعليل غير مقولب منضبط بقالب، إذا أتي بتعليل منضبط بقالب ويصلح أن يكون مدار، فهذا التعليل ليس حكمة للتشريع، هذا التعليل يكون حكمة إلا الحكم بمثابة الموضوع، إلا الحكم يعني علة مادية، الحكم يدور الحكومة دارها، يعني موضوع بعبارة أخرى يستظهر أن الموضوع الأصلي هو هو يعني. لا ما يجي، لا إذا وصل إلى العقل لا لا يجي، ولذلك هني القدماء غير هذا يجب في التالي درجة إذا فقد العقل، إذا القدماء لم يخصوا بالإغماء، قال كل ما يزيل العقل، كل ما يزيل العقل هكذا لا يقضي إذا استوعب الوقت والمجر. فالمقصود هي مقام الفرق بين حكمة التشريع وعلة التشريع. حكمة التشريع عنوان لا يصلح أن يكون ضابطا عرفا، يعني عرف لا يمكنه أن يستعلم مواطن وموارد وجود هذا العنوان الذي علل به، حينئذ يقال حكمة التشريع. أما إذا علل الشارع علل الدليل بعنوان يصلح أن يكون مدار لدى العرف استعلاما كما يقول نعيمي، يعني هذا بالدقة هو موضوع علة مادية للحكم، وما نظن بأنه موضوع إنما هو مقدمة لذلك الموضوع الأصلي، مشير محقق لذلك الموضوع الأصلي وهو العنوان المعلل به. هنا في المقام هذه القاعدة تصلح أن تكون عنوان موضوع مفصل يدور نفي القضاء وعدم نفي القضاء مدار هذا العنوان، فلما يصار إلى أنها حكمة الحكم ما المعنى؟ على هذا المبنى يتبين أن المزيل للعقل باختيار فن مجملة أن هذه قاعدة امتنانية. الآن صاحب الحدائق ولا أدري بعد أحد العلماء الآخرين صاحب المستند النراقي أو غيره ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى أن هذه القاعدة عندما تنفي القضاء لأجل العذر، والعذر غير العمدي، والعمد ليس العذر، ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى أنه هذا ليس فقط فيما يزيل العقل، حتى في بقية الأعذار كالحيض وما شابه ذلك. إذا المرأة أوقعت نفسها عمدا في الحيض كأنما مال صاحب الحدائق لأنه لا ينفع عنها قضاء الصوم والصلاة، لأن هذا لن يكون إلا عن عمد واختيار والدليل ما يشمله. فبعبارة أخرى صاحب الحدائق راضي يدعي كيف؟ راضي أن يدعي أن هذا التعليل ليس حاكم فقط على أدلة المغمى عليه، حاكم على كل أدلة الأعذار الأخرى، حاكم على كل أدلة الأعذار الأخرى. صحيح أن هذا التعليل ورد في المغمى عليه فقط، لكن واضح أن الموضوع هو نفسه للأعذار، والأعذار إنما هي توطئة لتحقق هذا العنوان. إذا هذه دعوة من؟ دعوة حتى النفساء بعد دعوة حتى في النفساء وما شابه ذلك. بينما الأعلام الآخرين الآخرون الذين ذهبوا إلى أن هذا التعليل حكم الحكم لم يقبلوا هذا التعليل في المغمى عليه فضرع غيرهم، لأن اعتبروه حكم الحكم. إلا أن الصحيح عدم الالتزام بكلا القولين، لا قول صاحب الحدائق ولا قول مثلا المحقق الحمداني. لماذا؟ أولا بينا كما مر بنا أنه هذا تعليل بقاعدة شرعية، والتعليل بقاعدة شرعية تصلح أن تكون ضابطة علة حكم موضوع حكم وليست حكمة حكم. إذن دعوة الحق الحمداني غير مقبولة، لكن مع ذلك لا نوافق صاحب الحدائق في الحائط والنفساء. لماذا؟ لأن هذه الحالة التي تعتري المرأة صحيح إن لم تعتريها الآن ستعتريها فيما بعد، تستقبل تأخير، بالتالي هو كل شهر ستبتلى بهذه الحالة هذه الدورة، فقدمتها وأخرتها. أصل وجود هذا ليس اختياري، حتى التكفير ثم ماذا؟ هذا المقدار هو بالتالي هذا حيب، بس هذا حتى مو منضبط الحيب، حتى الإجهية حسب الطبيعة مو بالدقة لازم يقف عند عادتها يعني الوقتية أو العددية قد يتجاوز. فإذا أصل وجود الحيب ووجود النفاس هذا ما يمكن القبول أنه عمدي فيما يشمل الدليل، أصل طبيعتها غير عمدي. أسألان تفصيلها وتوقيتاتها هذا ليس بمحسن. فالصحيح أن الحائض والنفساء ولو أوقعت نفسها في ذلك لا يوجب عليها قضاء الصلاة ولا قضاء الصوم. أما البقية في العام هذا كله من حيث التنظير الصناعي لهذا التعليل. أما الروايات الدالة على وجود هذا التعليل مرة من السابقة مثل صحيح علي بن المهزيار أبواب القضاء والباب الثالث أنه سأل أبا الحسن السائب عليه السلام عن هذه المسألة المغمى عليه، فقال لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. يعني واضح في نص من هذا الصحيح أن التعليل كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ليس تعليل لعدم الإثم في الأداء في ترك الأداء، تعليل واضح لنفي القضاء. لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة وكله، يعني واضح تعليل. صحيح حفص بن المختل كذلك قال عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول في المغمى عليه قال ما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر، في نفس الباب موضع القضاء الباب الثاني. طبعا موضع السؤال في القضاء لأن السؤال في المغمى عليه عن القضاء. كذلك موثق موسى بن باقر في نفس الباب اللي سابقا قرأناه، موثق موسى بن باقر فيها بعد ذلك لا يقضى الصوم ولا يقضى الصلاة وكلما غلب الله عليه معلنا بنفس التعليم. اعتبرة الفضل من شعبان في نفس الباب نفس التعريف. على كل الروايات عزيزة في الباب الذي كلها دالة على أن نفي القضاء هو لأجل هذه القاعدة، فهذا تطبيق آخر لهذه القاعدة كما مر بنمط ثالث غير التطبيق غير النمط الأول والنمط الثاني. النمط الأول لأجل رفع نفس وجوب الأعداد ورفع الاسم في ترسى، النمط الثاني لأجل رفع الجزء مو رفع الكل، رفع الجزء ورفع الشرط يعني نفي القضاء ميسور. النمط الثالث هنا نفي القضاء. فالصحيح وجن ما ذهب إليه القدماء عكس ما دعي نسبته القدماء، بل ما هو الصحيح من ما ذهب إليه القدماء من أن المغمى عليه إذا كان أو أي مزيل للعقل إذا كان بسوء اختيار لا ينفع عنه القضاء. وإلا على السكران فكر شديد أو لا يتعاطى مخدرات مثلا كذا كذا هذا كله بسوء اختيار يعيش نفس الأيام أو فلان، نعم هذا يقضي ولا ينفع عنه. فيما ما مر بنا أن عدم القضاء بالدقة هنا رخصة، لأنه أصل القضاء استحباب في المغمارة، يعني شارع يجب أن يرفع شيء يرفع المشقة وما شابه لا ترخص في ترسه، لأنه مستحب طبيعة مستحبة المغمارة في القضاء. مع هذا الالتفات لهذا المطلب واضح في أنه بسوء الاختيار هاي الرخصة ليست ثابتة للناس والزنبي. جيد، هذا بالنسبة للمغمى عليه. بعد ذلك يواصل الماتن ويقول ولا يجب القضاء على الكافر الأصلي مو المرتد، ولا يجب القضاء على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت. بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره، هذا تقريبا حكم مسلم عند المسلمين كافة أن الكافر لا يقضي الصوم والصلاة ولا أي عبادة من العبادات. عدم القضاء مسلم إجماعي ضروري لا كلام في ذلك، إنما وقع الكلام عند الأعلام في تخريج هذا الإجماع وهاي الضرورة بحسب الاستدلال والتحليل الصناعي. زي ده إجماع وضرورة ما الحاجة في الخوض في بحث الاستدلال والتحليل الصناعي العلمي، النتيجة هي هي فقط من باب استعراض العضلات العلمية. لا، إذا ما الفائدة؟ هذا بحث أتذكر أشرنا إليه مرارا سابقا، نسموه مرارا يعني مرة مرتين أشرنا إليه سابقا. وهي أنه الحكم في مسألة أو في باب أو في فصل إذا كان الحكم ضروريا هذا لا يعني التواني والغض النظر عن البحث في أدلة تلك الضرورة والإجماع، لا يغني. لماذا لا يغني الضرورة؟ لأنه قد يأتي جيل هاي الضرورة ما تبقى ضرورة عنده، قد يتخيلها نظرية. لأن الضرورة بصراحة لها مناشئ ضرورة خمول تأثير وحي، هو حتى الوحي منشأ بالنسبة للأنبياء أو الأوصياء. الضرورة أو القاطع أو اليقين أو البديهة لا نقدر كنا ضرورة عن الحفاظ على منشأ الضرورة. الضرورة ما جاية صدفة، الضرورة ليست أتت ماذا صدفة، تولدت من منشأ. إذا تولدت من منشأ يجب إحياء مدارسة ذلك المنشأ لئلا يغيب عن الأذهان، لأنه ما أن يغيب المنشأ عن الأذهان سيؤول مصير الضرورة إلى أمر نظري مجهول. أحد فوائد الحوزات العلمية العظيمة الكبرى الحفاظ على ضروريات الدين، الحفاظ عليها علميا كما في الروايات. العلم هو الحجة الكبرى أو الحجة الأكبر العلم. فبالتالي هاي الضرورة أو البديهة لا تستغني عن ما يعضدها ما يبقيها في الأذهان وهو المدارسة. أحد فوائدنا لماذا أنتم تكررون مقتل عاشوراء مصائب أهل البيت؟ لأنه إذا لم تكرر هذه الحقائق التاريخية ستؤول إلى ماذا؟ شنو؟ مبهمات مجهولات. والحال أن سيرتهم وما جرى عليهم هذا من الأمور التي ترتبط بصلب الدين، شخصيتهم، بطلان مناويهم، أعدائهم، فلان فلان. هذا التكرار 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 سببه واضح، هو أمور، هو مع هذا التكرار ما شاء الله هذه الجحودات موجودة. شو كيف بعد ما يتكرر على التكرار من الوسط الداخلي في نقلقات ووسوسات وأمراض فكرية، فكيف بعد ما يتكرر؟ المدارسة لذلك للدين ضرورة. كثير من الأحكام الضرورية في الفقه الفروع كانت عند العلماء ضرورية، الآن عند المعاصرين أصلا دليل عليها مدعى الحمد لله. ونقبنا وجدنا مناشئ الضرورة عند القدماء متينة، بعضها حتى قرآني في دلالة قرآنية غفر عن المعاصرين. فإذا مدارسة الأمور الضرورية أحد فوائد الكبرى ماذا؟ هو إلقاء الدين وعلوم العلم بالدين مستمرا، وإلا لن أعوذ بالله لن درس وطمس وانقضى. الفائدة الثانية ما هي؟ الفائدة الثانية أنه الضرورة أو البديهة في حكم أو في قاعدة أو في باب تغطي مساحة من البحث، أما ما زاد على هذه المساحة كيف؟ ما زاد على هذه المساحة من الضرورة نفس الضرورة بتغطيها. أما إذا كنا قد بحثنا ونقبنا عن دليل الضرورة حينئذ سنستعلم أن دليل الضرورة يشمل ما هو أوسع من الضرورة أو لا، حيث مرهم بعد عملية تفصيلية واضحة أن دليل الضرورة بهالاعتبار يصير أوسع من الضرورة. لذا الأعلام هنا مع كون نفي القضاء الصوم والصلاة عن الكافر أو نفي قضاء جل العبادات عن الكافر مع ذلك بحثوا أنه ما الوجه في نفيه ضرورة مع ذلك بحثوا فيها. إذا ليس الشيء ضروري الفكر نستغني عن البحث عن ذلك الشيء. وفوائد أخرى كثيرة طبعا من البحث عن دليل الضرورة، فوائد كثيرة ربما ذكرناها سابقا ونذكرها في المقام. جيد، هنا في المقام ما هو وجه الضرورة؟ أنه لا يكلف بالقضاء. هنا في البين رأيان قولان، وفي البين قولان ورأيان. رأي يقول عدم لزوم القضاء على الكافر صياما وصلاة سببه وموجبه ماذا؟ سببه وموجبه أصل الكفار تعيد انتفاء الموضوع، ليسوا مكلفين بالفروع. إذا شخص ليس مكلف بالفروع تخاطبه بالقضاء يعني ماذا؟ ما فاته شيء. شوف لاحظ، وهي طبعا بحث حساس، هل الكفار مكلفين بالفروع أو لا؟ بحث حساس وليس مار في أبواب عديدة. سواء على صعيد فقه الدولة أو على صعيد الفقه الأسري أو على صعيد فقه الفردي، له ماذا؟ له ثمرات. فقسم إذا ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن الكفار غير مكلفين بالفروع. رأي آخر قال لا، الكفار مكلفين بالفروع إلا أنهم لا يطبون ما سبق وما فات لأجل قاعدة الجم، الإسلام يجب ما قبله ويهدم ما قبله. اجعل كالعدم كالعدم. فإذا منشأ عدم القضاء هو قاعدة الجم. هذه قاعدة الجم لا تأتي في مثل مرتد مثلا، المرتد فقط الكافر الأصلي، أما المرتد فلا. إذن ملاحظة دليل الضرورة مؤثر. مثلا لاحظ الكافر غير مكلف بالفروع، حتى من قال أن الكافر غير مكلف بالفروع قال لا يشمل المرتد، المرتد لا، الكافر الأصلي لا يشمل بالفروع. إذا علينا البحث الآن في قاعدتين. قاعدة أولى طبعا مو فقط مثمرة في هذا البحث، مثمرة في كل أبواب الفقه، هاتان القاعدتان. القاعدة الأولى، هل الكفار مكلفين بالفروع أو لا؟ القاعدة الأولى من المكلفية. القاعدة الثانية أيضا مهمة وتفيد في أبواب فقهية عديدة، قاعدة الجب مؤداها شنو، دائرتها شنو، مفادها شنو، آثارها إيش، كل هذا مفيد. أما القاعدة الأولى، قاعدة تكليف الكفار بالفروع، طبعا المشهور المعروف عن علماء الإمامية أنهم قائلون بأن الكفار مكلفين بالفروع كما هم مكلفين بالأصول. فالمسؤولية ليس على خطوط المسلمين والمؤمنين، لا، على الجميع، كل البشر. أما المشهور عند علماء الجمهور عكس ذلك، يقولون بأن الكفار غير مكلفين بالفروع. قل من علماء الإمامية ممن ذهب إلى عدم تكليف الكفار بالفروع وافق العامة في ذلك. وطبعا في قلة، ربما قلة نادرة أو قليلة من العامة، ربما ذهب أيضا إلى أن الكفار مكلفين بالفروع مثل الإمامية. طبعا هذا القائل بعدم تكليف الكفار بالفروع، أي فروع التي لا يكلف بها الكفار؟ العبادات والمعاملات وكل أحكام الفروع، أو خصوص العبادات. ظاهر كثير ممن ينفي تكليف الكفار بالفروع ينفي في أحكام العبادات، أما المعاملات هذه جانب مدني بشري تعايشي. ليس له صلة حصرية بالدين، حتى الفطرة العقل يقضي به. ربما قسم آخر قال فصلوا بهكذا في الكفر، وقالوا بنفي تكليف الكفار بالفروع، أن في الأحكام التي أتى بها الإسلام هذه غير مكلف بها، أما الأحكام التي هي يحكم بها العقل والضرورة والفطرة فهذه لا. المهم الناسية لتكليف الكفار بالفروع لا ينفون كل الأحكام، تعالى ارتكب إفساد في الأرض وسفك للدماء وهكس الأعراض وهذا غير مكلفين وغير مكلفين، بينما هو أساس أي. فإذا مرادهم من نفي تكليف الكفار بالفروع أما خصوص العبادات أو ما يعم الأحكام في غيرها مما قد اختص الإسلام بالمجيء به، وأما الأحكام التي في الدين مطابقة للفطرة والعقل أو الديانات الأخرى مثلا والملل والمحل الأخرى فهذه التكاليف لا تنفى مسؤوليتها عن الكفار. طبعا بين قوسين جملة معترضة مختصرة ذكرنا مرارا، مو في بحث العلماء للفقه أو العقائد كثيرا، هناك فرق بين دائرة الدين بحسب بيان الإمام الصادق ودائرة الشريعة. الدين عبارة عن مجمل المعتقدات، كل يعني إجمالا المعتقدات كلها، أصول الدين برات له في المعتقدات، ويشمل الدين أركان الفروع، أصل أركان الفروع، أصل الصلاة، أصل الصوم، أصل الحج، أصل الجهاد، أصل التولي والتبري، هذه كلها من الدين. ومعنى بينما تفاصيل الفروع هي من الشريعة، فإذا في ميز بين دائرة الدين ودائرة الشريعة. ف فلعل بعض القائلين بالتفصيل في نفي التكاليف بالفروع عن الكافر يريدون ما يختص به الشريعة لا ما يهم الدين، قد يكون هذا التفصيل موجود عندهم باعتبار الدين ودار الدين مجملها واجمالها قاعدة الفطرة، يعني أفضل مطابقة للفطرة لأحكام الفطرة. أي مكان إذا هناك قولين في تكليف الكفار بالفروع مع هذا التوضيح الصحيح الذي نبني عليه أن الكفار مكلفون بالفروع مطلقا وفقا لمشهور القدماء، ويستدل على ذلك بوجوه كثيرة. أول الأدلة على ذلك عموم الأدلة، يا أيها الناس، ما شاء الله ما في بعد يا أيها المسلمون ويا أيها الذين آمنوا، أو مهام بمن الموصول، من لله على الناس حج على الناس وعلى المسلمين، لله على المؤمنين أي. فإذا على الناس حج البيت بالصلاة والصيام نفس الشيء، وأنت في على المؤمنين إسلام الموقف بس يا خطاب آخر، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، ما حدد المخاطب من. كثير من أدلة الآيات والروايات أيضا فيها من أسماء الموصولة، أسماء الموصولة مو مختصة بالمسلمين والمؤمنين. إذا عموم الأدلة في التشريع جل العموم الأدلة أو لها عموم في الشامل، وليس هناك من موجب لرفع اليد عن من عن تكليف الكفار، إنما سيأتي من أدلة مدعات تبين هذه الأدلة غير تامة. إذا الدليل الأول هو عموم التكاليف نفسه، عموم المقتضي كما يحبه. الدليل الثاني ما هو؟ الدليل الثاني، وسنستعرض هذه الأدلة لا على سبيل الحص وإنما على سبيل التذكير، وإلا كل ما الواحد يتبع يشوف شواهد أكثر فأكثر. الدليل الثاني على هذا التعليل الوارد في تشريع الفروع أحكام الفروع، هذه التعليلات مرتبطة بالإنسانية والبشرية، ما مرتبطة بإسلام البشر أو إيمان البشر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الآن حتى البحوث الغربية تقر بأنه في علم الأمن الاجتماعي وكذا أن المصلي والعابد يؤمن شره، عند توازن، عند تحكم في قوانين نفسانية شهوات غضبة. لذلك الآن في الغرب يمارسون اليوغا، اليوغا في الأصل ترى هي عبادة، نتركون رياضة بدنية روحية خاصة. إذا في إشكال بعض طقوس اليوغا في دور بحرات أصلا، في إشكال من ممارستها، يعني بعض الألعاب الرياضية اللي أنا تنتشر بين العالم كألعاب رياضية هي في الأصل عبادات وثنية بعضها، فعلزون الكفر. وفي بيانات أهل البيت عليهم السلام الشطرنج هكذا أصل فلسفة ما هي عبادة وثنية، عبادة وثنية فمو قصة لها اللحوي فقط حرام، عبادة وثنية. ولذلك الصحيح في الشطرنج انه حرمة ذاتية اللي نستظهر من الأدلة. على كل هذا اختلاف الاستنباط. فإذا العلة الموجودة في جملة من الأحكام إحصاء العبادات المعاملات هذه محللة أصلا، ضرورة لكمال البشر، ضرورة لسلم البشر، ضرورة لأمن البشر، ضرورة لسلامة البشر، ضرورة لسعادة البشر. ما نعرف خصوص المسلمين أسلموا أو لم يسلموا البشر. هذا الوجه الثاني. هناك وجوه تفصيلية كثيرة إن شاء الله لا بد من استعراضها لأن حيث هذا الاهتمام كثيرة. وصلى الله على محمد وعلى آله.